نعم.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا.
يقول: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، والعام عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى قدر أحوال الخلق وتصرفاتهم وتقلباتهم وأجناسهم وأرزاقهم وآجالهم، وقدر الله سبحانه وتعالى عليهم الخير والشر، يعلمه سبحانه وتعالى وهو الذي قدره. وبين القدر والعلم تلازم، وذلك أنه لا يعلم تفاصيل الحوادث إلا من قدرها، ولا يقدرها إلا من علمها سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون أن الأمر أنف، يعني الإنسان يستأنف في عمله في اكتسابه في الدنيا أو امتناعه، أنهم يجعلون ذلك لا يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا عند حدوثه، وهذا نفي للعلم. وإن كانت هذه الطائفة التي تنفي علم الله سبحانه وتعالى للحوادث هي طائفة شبيهة بالمنقرضة، وأما الطائفة الموجودة أو السائدة التي تنفي القدر وتثبت العلم، تنفي القدر وتثبت العلم، وهذا من الجهل، لأن من نفى القدر لا بد أن ينفي العلم، لأنه لا يعلم تفاصيل ودقائق الأشياء إلا من وضعها وأمرها أن تكون كذلك، فأنت على سبيل المثال من جهة النظر العقلي، الإنسان في حال البناء، في حال بنائه كحال المسجد أو الدور، لا يعلم مساحاته ولا يعلم دقائق تركيبه وما فيه من حديد وما فيه من حجارة وما فيه أيضا من مواضع رمل ومقاديرها ونحو ذلك، إلا من هندسها من جهة الأصل، وإلا لا يعلم هذه الدقائق. ولهذا الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قدر أمور الخلائق سبحانه وتعالى وهو الذي يعلمها جل وعلا بتفاصيله. أما أن ينفي القدر ويثبت العلم، فالعلم الدقيق في مثل هذا لا يكون إلا من مقدر وهو الخالق سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر، القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات في أجالها وأفعالها وخيرها وشرها، وأما بالنسبة للقضاء فالقضاء على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو أمر الله سبحانه وتعالى بأمره بفرائضه، في قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وصى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره. أما القضاء الكوني فهو القدر، قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته في الكون سبحانه وتعالى وتقديره لأفعال العباد مما كتبه عليهم في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولما كان المقدر لهذه الأشياء لابد أن يكون عالما بها، والعالم بها وبتفاصيلها لابد أن يكون مقدرا لها، يقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، لأن وجود الأشياء وخلقها وخلق أفعالها لابد أن يكون تصرفها من خالقها، وعلم الخالق بدقائقها سبحانه وتعالى دليل على تقديره لها. وإذا سئل الإنسان عقلا أو أخبر عقلا يقول بأشياء وجزئيات وتفاصيل، فقال: كتاب كذا في مكان كذا، وكتاب كذا في مكان كذا، وكتاب كذا في مكان كذا، لابد أن يكون هو الذي وضعها. كلما أكثر في التفاصيل دل على أنه هو الذي دبر هذا الشيء، دبر هذا الشيء، فكيف بدقائق هذه الأشياء من أمور الكون مما يعزب عن علم الإنسان وإدراكه ووعيه من تفاصيل الكائنات الدقيقة التي تسير وتجري والله سبحانه وتعالى يعلمها، فيثبتون علم الله عز وجل لهذه الدقائق اليسيرة الخفية الغائبة، ومع ذلك ينفون تقدير الله عز وجل. لذلك هذا من المتناقضات. والناس في أمر القدر على 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 طوائف. الطائفة الأولى هم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور في فعله وقوله، يعني أنه مسير وليس له اختيار، وهؤلاء هم الجبرية. الطائفة الثانية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله ولم يقدر الله عز وجل عليه شيء، وهؤلاء هم القدرية. هم القدرية، وأول من قال بذلك هو معبد الجهني. معبد الجهني يقول إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم إلا عند حدوثه. وهؤلاء هم شبيهون بالمجوس، وذلك أن المجوس هم الذين يثبتون خالقين، والله سبحانه وتعالى الخالق وحده جل وعلا، وإنما شبهوا بالمجوس القدرية لأنهم يثبتون خالقين، الإنسان يخلق فعله والله خلق الإنسان، الله خلق الإنسان، وهم يثبتون أن الإنسان هو الذي خلق الفعل، خلق الفعل لم يخلقه الله، لأنهم قالوا لو قالوا خلقه الله أثبتوا القدر، والمجوس يثبتون الخالقين، خالق النور وخالق الظلمة، والظلمة تخلق النور والظلمة تخلق الشر، الظلمة تخلق الشر، وهؤلاء من المجوس، وكذلك أيضا من الزنادقة المانوية الذين يثبتون أن كل خير في الناس وفي الكون إنما هو من النور، وكل شر إنما يكون من الظلمة، كل شر يكون من الظلمة. وهؤلاء طوائف من المعتزلة، وكذلك أيضا الرافضة يجرون على هذا المسلك. الطائفة الثالثة وهي طوائف السلف أهل السنة والجماعة في إثبات القدر لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مسير مخير، أي له مشيئة لكن بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئة الإنسان بعد مشيئة الله جل وعلا، وعلى مشيئة العبد يحاسب الله الإنسان، يحاسب الله الإنسان، والله عدل يحاسب الإنسان على مشيئته، لا يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد على مجرد تقديره، على مجرد تقديره. فإذا وجدت مشيئة الإنسان واختياره، مشيئة الإنسان واختياره، جاء ثواب الله وعقابه عليه، ثواب الله وعقابه عليه. وإذا لم يكن للإنسان اختيار، لم يكن للإنسان اختيار، لا يجري عليه الثواب ولا العقاب إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله جل وعلا ومنه. وذلك الإنسان يختلف عن الجماد. الجماد لا اختيار له، لا اختيار له، يحرك ولهذا لا يعاقب ولا يجري عليه التكليف وليس له مشيئة، فالله عز وجل لا نزع المشيئة منه، أو ليس له مشيئة أصلاً، مشيئة أصلاً، والمشيئة إنما هي لله. الإنسان جعل له مشيئة الله عز وجل لكنها بعد مشيئة الله، الحساب والعقاب يكون على مشيئة الإنسان التي جعلها الله عز وجل. إذا غابت هذه المشيئة من الإنسان وهو الاختيار كالمجنون المسلوب أو الإنسان الميت أو المشلول لا يستطيع التصرف، هذا لا اختيار له من جهة الحقيقة، ولو تحرك فالذي يحركه كتحريك الحصى أو الرمال أو الشجر يحركها الرياح، كذلك المجنون يحرك بلا تدبير من ذاته. والله عز وجل كما جعل في الرياح إرادة تحرك الشجر، جعل أيضا في ذات الإنسان من الإرادة تحركه، إن حركته باختيار ومشيئة حسب عليها، وإن حركته بلا مشيئة واختيار لم يحاسب عليها. وهذا ما يدخل في دائرة الخطأ الذي يقع من الإنسان، والنسيان أو النوم أو غير ذلك لا يؤاخذ عليه الإنسان. لماذا؟ غابت مشيئته واختياره. فإذا وجدت مشيئته واختياره جاء الحساب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. إذا غابت المشيئة يكون تحركه كتحرك الكائنات التي يقدر الله سببا سببا لا اختيار لها فيه فتحرك فلا تؤاخذ على ذلك. ولهذا البهيمة تأتي وتقتل إنسانا، وتأتي وتهدم شيئا معظما أو نحو ذلك، أو تطأ مصحفا، لا تكلف على ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لها مشيئة، وحركتها كحركة الأغصان والأشجار وغير ذلك التي تفسد. الحجارة قد تنصب من رأس جبل يجريها الله ثم تقتل رجلا لا تكليف عليها. لماذا؟ لأن الله أجراها كذلك يجري المجنون والنائم إذا تقلب وأهلك نفسا أو أفسد مالا ونحو ذلك. فالله عز وجل لم يجعل له مشيئة، لم يجعل له مشيئة، فتحركه بذلك إنما هو بمشيئة الله وحده سبحانه وتعالى. هذه المشيئة الموجودة في الإنسان التي ينشئها الإنسان باختياره بعلم الله وتقديره يعاقبه عليها سبحانه وتعالى. الذي دفع الذين يقولون بنفي القدر وأن الأمر أنف، دفعهم إلى ذلك، قالوا أن الله عز وجل إذا قدر على الإنسان شيء فكيف يعذبه عليه، والله عز وجل لا يظلم أحدا. جعلهم يقولون بأمر أعظم من مما يستبشعونه عقلا بالزعم والخطأ، وهو نفي القدر، أن الله عز وجل لم يقدر هذه الأشياء. وحمل بعضهم أيضا إلى نفي العلم فوقعوا في أشد مما يريدون أن ينزه الله عز وجل، فأدخلوا الله سبحانه وتعالى في دائرة الجهل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فدخلوا في أشد مما نفروا منه. ولو أمضى الأمور كما جاءت في الكتاب والسنة ولم يخوضوا فيها ولم يحكموا عقولهم المجردة في مقابل النص. لهذا نقول إن أصل ضلال الطوائف هو أنهم ألزموا عقولهم أن تدرك الغيبيات كما يدركون الحسيات، والعقول لا تدرك كل شيء. الإنسان حواسه كم؟ 6: السمع والبصر والذوق والشم والإحساس
والعقل،
ها؟ والمعنى القائم في النفس. أنت الآن تشعر أنك حزين أو تفرح، منين جاءك الشعور هذا؟ بالسمع، بالبصر، أو بالذوق، أو بالحس، أو بالشم، أو بشيء آخر. هذه الحاسة السادسة. ولهذا بعضهم يقول لديه حاسة سابعة، لأنه يعرف أن في سادسة، حاسة سابعة. الحاسة السادسة هي المعنى القائم في النفس، يعرف الإنسان أنه فرح، يعرف أنه حزين، يعرف مثلا غضب أو نحو ذلك. وهذا الإحساس قائم في الذات، هو المعنى القائم في الذات. بعضهم يفسره بالعقل وبعضهم يقول هو المعنى القائم في الذات، قائم في النفس. هذه الأشياء لها قدرة. البصر تستطيع أن تبصر به كل شيء؟ لا، لو أبصرت به كل شيء آذاك. السمع تستطيع أن تسمع به كل صوت؟ لا، ثمة أصوات مقدارها تسمعها، إذا ضعفت وخفيت لم تسمع شيء، وإذا قويت وشدت آذتك وربما أفسدت عليك السمع. كذلك الرؤية، في أشياء تتلاشى دقة حتى لا تراها، وتعظم قوة حتى تفسد عليك البصر لو نظرت فيها. كذلك أيضا بالنسبة لعقل الإنسان وحسه، البصر إذا أراد أن ينظر إلى الشمس في الظهيرة يقول أريد أن أتفحص هذا الكوكب في الظهر في قائم الظهيرة، ثم أراد أن ينظر فيه، يستطيع أو تحرق عينه؟ هل يستطيع أن يقول هذه ليست شمس لأنها لم تثبت عندي ولم أفهمها؟ هل يستطيع؟ لا، نقول عينك لا تدرك هذا الأمر، هي طاقة. هل الإنسان أن ينفي الذرة لأنه لم يراها بعينه؟ لا، لم تستطيع لأنها أضعف، هذا من جهة الدنو. هل يستطيع الإنسان أن ينفي أن لبعض الحشرات كالنمل صوت لأنه لم يسمعها؟ لكن يقول يتهم ماذا؟ الحاسة لديه أني لا تسمع. هل كل شيء يحس به الإنسان إذا جاء على جسده له أن ينفيه؟ لا، ليس كل شيء لا تحس به تنفيه، ولكن تقول لديه مستوى من الحس. كذلك أيضا العقل لديه مستوى من الإدراك، ثمة شيء من الغيبيات لو نظر إليه أحرقه، كالبصر تحرقها الشمس في الظهيرة لا يستطيع أن يستوعبها، كالشمس لا يستطيع أن ينظر إليها في الظهيرة، لأن عقل الإنسان يسير. والمعاني الغيبية عظيمة جدا، الإنسان عقله كالكأس، إذا قال الإنسان أنا أريد أن أفهم الحقيقة نقول له الحقيقة بحر، كيف تضعها في الكأس؟ لا يمكن، يقول ضعها، نضع فيه البحر في هذا الكأس، أين يذهب الكأس؟ يذهب مع البحر هل يستوعب شيء؟ لا يستوعب، ربما يتكسر ويتصدع. لهذا الحقيقة الغائبة لدى الإنسان أعظم من الحقيقة المدركة بشيء لا يمكن أن يخطر في بال الإنسان. ولهذا الإنسان بعقله اليسير يريد أن يستوعب العظيم، الله عز وجل يلطف به. لهذا موسى عليه السلام مع جلالته أراد من الله عز وجل أن استأذن ربه أن ينظر إليه. قال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أيهم أقوى من جهة الجبل أم الإنسان؟ الجبل. ولهذا الله عز وجل ذكر جبلا، أن الله عز وجل لو أنزل عليه القرآن ولو تجلى الله للجبل لكان حال الجبل يختلف عن حال الإنسان، وليس كذلك؟ نعم. ثم الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دكة، أراد أن يبين مثال: يا موسى لأن لو ظهرت لك كنت مثل الجبل، لكن أريد أنك ترى مثال الجبل حتى تدرك لو خرجت لك ماذا تكون. ماذا تكون؟ إشارة إلى أن إدراك الإنسان ضعيف. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله في مسألة القضاء والقدر يقولون هذه مسألة مقفلة وضاع مفتاحها، يعني أن إدراك الإنسان لا يمكن أن يكون. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول في هذه المسألة، يقول أن هذه المسألة كحال المبصر في الظهيرة للشمس، تحرقه ولا يستفيد، تحرقه ولا يستفيد. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول في هذه المسألة، في مسألة القدر: ما من أحد من الناس إلا وفي قلبه حسكة، يعني لا يجد جواب. وهذا حتى موجود في العلم، حتى في علم الرياضيات يقول لك هذه المسألة ليس لها حل، أليس كذلك؟ هو ليس لها حل، أو أنت لم تجد لها حلا، أنت لم تجد لها حل. وإلا من جهة السببية في الكون لا بد لكل معادلة من حل، لا بد من معادلة من حل، لكن الله عز وجل يثبت لك تحيرات حتى يثبت لك استغلاق عقلك وعدم فهمك وإدراكك. لأن كيف يثبت لك الله الجهل إذا قلت كل مسألة تمسكها لا بد أن تجد نتيجة؟ إذا أصبحت ربا، لم تصبح عبدا. ولهذا المؤمن إذا تحير هل ينفي أم يثبت أن ثمة عالما يوجد ما يتحير منه. ولهذا ضلال الناس أنهم يفكرون بما علموا لا يفكرون بما جهلوا، بما جهلوا. الإنسان إذا كان معه كشاف يمشي في الأرض في الليل، إذا كان يفكر بالنور يقول أنرت الكرة الأرضية، هو يرى مساحة النور لكنه لا يرى مساحة الجهل، وهي الظلام الموجود. البشرية الإنسان كلما يزداد من العلم يزداد من النور، إذا ازداد علما في ذلك ونظر إلى مساحة علمه اغتر بعلمه، ولو فكر بمساحة جهله لاحتقر علمه. ولكن لهذا نقول العلة في كفر الناس وضلالهم أنهم يفكرون فيما علموا ولا يفكرون بما جهلوا. وآية ذلك أن الإنسان لو أنه فكر أنه كل يوم أكتشف معلومة، يعني المعلومات لا تنتهي، يعني المعلومات لا تنتهي، هذا أماره على ماذا؟ أماره على جهلي وعلم الله عز وجل الكامل في هذا الأمر. ولهذا نقول إن في مسائل القدر ومسائل الأمور الغيبية التي يخبر الله عز وجل عنها ينبغي للمؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يدرك أن كثير من الأشياء التي تغيب عنه ويجدد الله عز وجل علمه في الكون، كل يوم يتعلم الإنسان معلوم. إشارة إلى ماذا؟ إن معلوماتك لا تنتهي، لدي من العلم ما لا ينتهي أبدا، لدي من العلم ما لا ينتهي. العالم يدرس التلميذ لسنة وسنتين ويستفرغ علمه وينتهي الأمر. منذ بدأت البشرية وكل لحظة يكتشفون علما لم يكن معلوما في السابق، أمارها على ماذا؟ أمارها عدم تناهي حد للعلم، لعلم الله سبحانه وتعالى. هذا يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان أنه يعلم أن ثمة شيء من العلم ما لو أظهره الله سبحانه وتعالى لا للإنسان لا ما بقي في الأرض كافرا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يبدي طرفا من العلم بالإنسان ويغيب أشياء أخرى اختبارا وامتحانا. ولهذا الله عز وجل يقول: يعلمون ظاهرا من ماذا؟ من الحياة الدنيا، يعني يعلم شيء يسير جدا ولا يدري. أنت ترى الحائط في الحياة، لكن هل تعلم سمك الحائط؟ وهل تعلم أنه خرسانة مربعة ممتدة، أم هو حائط وراءه منزل، وهل وراءه طريق أو غيرك؟ لا تعلم مثل هذا الأمر. لهذا يعلم الإنسان شيئا من الدنيا ويخفى عنه الأكثر من ذلك، فعليه أن يسلم وأن يعلن بما أخبر الله عز وجل به وأن يصدق. ولهذا نقول إن مسألة القضاء والقدر هي من المسائل المهمة في هذا الباب، وأمرها إلى ما أخبر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني سبق علم الله عز وجل لما هم فاعلون في هذه الأرض، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. يعني الله عز وجل قدر المقادير ويعلم أحوالهم، لا بد أن ينتهوا إليها، أن ينتهوا إليها. ونعم أكمل.
قال رحمه الله: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
وذلك أن الإنسان إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا دفع ضر، فإنه لا يستقل بكفاية نفسه فضلا أن يكفي غيره، فلا يعبد إلا من يملك نفعا لغيره، نفعا لغيره. فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أحوال المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، أنهم يعبدون كائنات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا في ذاتها، فكيف تنفع غيرها؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا يضرك في ذاتك، فكذلك أيضا من جهة ذاته ونفسه لا يستقل بنفع ولا بضر. ولهذا نقول إن مسألة القضاء ومسألة القدر مردها إلى النص، تخفى عللها وكذلك أيضا جملة من أحكامها، على الإنسان أن يكلها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي من المسائل التي تكلم فيها كثير من الطوائف من الفلاسفة القدامى في هذا، في كل ملة، من الوثنيين، من عباد الأصنام، من البابليين، من الهنود وغير ذلك، المجوس وغيرها ممن يتكلمون في هذا، حتى الفلاسفة المتأخرين ممن لديهم نفس إلحادي كفولتير، وفي الثامن في القرن الثامن عشر له كتاب اسمه القدر، وتكلم على هذه الحيرة وفي مسائل تقدير الخالق في وجود هذه الأشياء. كلام الفلاسفة الأوائل من أرسطو وأفلاطون وسقراط في هذا الباب، الذين تحيروا في مسائل القضاء والقدر، فهم يثبتون وجود المعادلة السببية، ولكنهم ينفون تصرف الخالق سبحانه وتعالى فيها، فيقولون أن الله أوجد الخليقة وفق نظام ومعادلات حسابية من جهة العمل، وخلق الكون ثم تركه وفق هذه المعادلة، يتعاملون بحساب. فمن أراد أن يأتي بشيء يأتي مثلا برقم عشرة، لا بد أن يأتي بخمسة وخمسة حتى تكون عشرة، أو يأتي باثنين وثمانية، أو يأتي بثلاثة وسبعة، على اختلاف في المعادلات، لكن لا بد أن تكون النتائج على هذا النحو. قالوا: فخلق الخلق وجعل الناس يتدبرون فيه على وفق هذا النظام وهذا الناموس، لكن لا يتدخل به الخالق. هذا من الأمور التي تملي عليهم عقولهم بمثل هذا الأمر، ولكن نقول إن الإنسان فطره الله عز وجل على الإيمان بهذا الأصل، الإيمان بهذا الأصل، يأخذ تفاصيل هذا الأصل من الخالق سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله في ذاته، في معرفة أسمائه وصفاته، في ربوبية الله وألوهيته. لهذا مفطور الإنسان على اختلاء على معرفة، على الإيمان بوجود الخالق، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يؤمن بأنه يوجد خالق، وإن لم يوجد تحت هذه العبارة خالق، منهم من يقول يوجد من هو أقوى مني، من هو الأقوى منك، يختلفون في هذا يتحيرون. منهم من يجعل الخالق كوكب، منهم من يجعل الخالق شجر، ومنهم من يجعل الخالق شيء غائب من الجن والغول، ومنهم من يجعل الخالق حيوان كالبقر والفأر وغير ذلك، يتحيرون في إيجاد هذا الأمر، يتلمسون في الظلمات. الله يبعث الأنبياء لتوافق الفطرة الكامنة في ذات الإنسان الوحي، حتى يرشده إلى معرفة الخالق بدلا من أن يتخبط. يعني لا تذهب إلى كوكب ولا تذهب، الفطرة موجودة لديك، لكن أريد أن أوجهها توجيه الصحيح. ولهذا يقول العلماء أنه لا يكاد أحد يوجد ينفي ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن الخلل فيها هو في تحديدها، الخلل في تحديدها. منهم من يتعلق بالنور والظلمة، منهم من يتعلق بالكواكب، منهم من يتعلق بالأبراج، منهم من يتعلق بأشباح وكوائن غيبية وغير ذلك من أمور المتصرفة في الكون. هؤلاء البذرة الموجودة من جهة الربوبية موجودة، ولكن تاهوا في الدلالة إليها. الله عز وجل يبعث الأنبياء لماذا؟ حتى يوجهوهم إلى معرفة الخالق حقيقة. لا تتوهموا أن مخلوقات مخلوق. ثم يأتي التدليل ببطلان هذه الأشياء التي تسيرون عليها. هذه مهمة الأنبياء. ولهذا إذا ضعف نور النبوة في الناس جاءت الظلمة وأخذ الناس يتخبطون، فهذا يقول هذا الخالق وهذا يقول هذا كذا، ثم يأتي نور النبوة هو يبين الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء على فطرة صحيحة وعلى وحي صادق، اجتالتهم الشياطين بالانحراف. ولهذا تجدون في هذا الباب، في باب التوحيد، الناس على طوائف، على طوائف في ابتكار من هو الخالق بمنطق عقلي مجرد أو بموروث مدلس مغير. أما الوحي الصادق المحكم فهو الذي جاء به الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بتعريف الله لخلقه وبيان الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على خلق العباد وحقه في جانب العبادة. نكمل ما تبقى في هذه العقيدة في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.